السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، بل الظاهر هو الطرح، لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف. كان الكلام وما زال في أجواء قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والشيخ الأعظم قدس سره ذكر سابقا في عنوان مختاره أن العمل بإطلاق هذه القضية، أعني القاعدة، لا دليل عليه، ثم قال بل الدليل على خلافه. فها هنا لديه قدس سره بحثان: البحث الأول عدم الدليل على إطلاق هذه القضية بحيث تشمل حتى موارد الجمع العقلي والتحسينات العقلية، والبحث الآخر قيام الدليل على خلافه. وإلى الآن قرر قدس سره عدم الدليل على أولوية الجمع بإبطال، أي من خلال إبطال الوجوه الستة التي أقيمت دليلا ومدركا لعموم وكلية هذه القاعدة. وأما الآن فيشرع قدس سره في بيان الدليل على أن الطرح أولى ومتعين. وحاصل ما أفاده قدس سره أن المطلب ليس فحسب على أن الجمع، السلام عليكم، السلام، ليست له أولوية، بل الطرح له أولوية ومتعين، وأنه لا بد من طرح أحد الخبرين المتعارضين إما معينا أو مخيرا. الطرح لأحد الدليلين إما متعين وإما على نحو التخير. فإن كان راجح في البين فالمرجوح طرحه متعين، وإن تساوي الدليلان ولم يكن ترجيح في البين فطرح أحدهما مخيرا وعلى نحو التخير. وقد أثبت الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام هذا المطلب وأن الطرح أولى ومتعين بأدلة أربعة. وقبل بيان الأدلة هذه لا بأس ببيان مطلب من باب المقدمة، وهو أن الإمكان الوارد في لسان هذه القاعدة، أعني لفظ مهما أمكن، هذا الإمكان يمكن أن يكون المراد منه الإمكان العقلي، ويمكن أن يكون المراد منه الإمكان العرفي العقلائي. والحق عند الماتن قدس سره هو الثاني، وأن المراد من الإمكان هو إمكان الجمع عرفا، وأما الإمكان العقلي وإن شئت فقل موارد الجمع العقلي والتحسينات العقلية، ولو من خلال توجيهات بعيدة فقد وقع الخلاف في ذلك بين الأصولين على أقوال أربعة. القول الأول وجوب الجمع مطلقا تمسكا بظاهر القضية، وأن ظاهرها الإطلاق. القول الثاني وجوب الجمع بين العامين من وجه، أي إذا كانت النسبة بين الدليلين المتعارضين العموم من وجه، فلا بد من الجمع حتى في موارد الجمع العقلي. القول الثالث وجوب الطرح فيما إذا كان الجمع متوقفا على التصرف في كليهما فيجب الطرح، يعني إذا كان الجمع العقلي. سأدخلنا بعد، وأما قلنا الإمكان العقلي أو قل موارد الجمع العقلي والتحسينات العقلية، هذا الخلاف اللي موجود أنه قول يقول لا وجوب الجمع مطلقة عرفا عقلا، قول يقول وجوب الجمع إذا كانت النسبة بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه، فهنا يجب الجمع حتى وإن كان الجمع ماذا عقليا، وإن كان الجمع بتحسينات عقلية وبتوجيهات بعيدة، المهم نجمع بين الدليلين. إذا كانت النسبة بينهما العامين من وجه. القول الثالث يقول لا وجوب الطرح بس إيش وقت إذا كان الجمع العقلي متوقفا على التصرف في كليهما. القول الرابع وجوب الطرح مطلقا. وجوب الطرح مطلقا كان الجمع متوقفا على التصرف في كليهما أم في أحدهما. مطلقا يجب الطرح في موارد الجمع العقلي. وهذا القول الرابع هو مختار الشيخ الأعظم قدس سره في باب التعادل والترجيح. فإذا محل بحثنا ومحل كلامنا إنما هو في موارد إمكان الجمع العقلي، أي في غير موارد، في غير موارد إمكان الجمع عرفا. فيظهر من هذا أنه في موارد الجمع العرفي العقلائي ليس هناك لدى الأعلام إلا قولا واحدا، وهو أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. إنما النزاع في غير موارد الجمع العرفي، أعني في موارد الجمع العقلي والتوجيهات والتحسينات العقلية. وفي هذه الموارد، موارد الجمع العقلي، مختار الماتني قدس سره هو وجوب الطرح مطلقا. هذا هو المطلب الذي أحببت أن أشير إليه وأنبه عليه. فإذا محل الكلام عندما بأي مورد ممكن أن نجمع بين الدليلين بحسب العرف، بنظر العرف، بنظر العقلاء، بحسب أهل اللسان، من قبيل عام وخاص، مطلق ومقيد، نص ظاهر، أظهر ظاهر، وما شاكل ذلك، هنا لا، الجمع يتعين، أو لا قلنا بمعنى شنو التعين اللزوم، هذا بينا النكتة في مستهل البحث حول القاعدة، أو لا هنا بمعنى اللزوم، من قبيل نظير الآية المباركة أولو الأرحام بعضهم أولى من بعض قلنا. ففي موارد الجمع العرفي لا، هناك يتعين الجميع، القاعدة سيالة وماشية ومحكمة. الكلام وين؟ الخلاف وين؟ النزاع وين؟ في موارد إمكان الجمع عقلا، إمكان الجمع بتحسينات عقلية، بتعملات عقلية، بدقة عقلية، هنا يمكن أن نجمع، تمشي عندنا القاعدة الجمع مهما أمكن أو لا. قول يقول بلي وجوب الجمع مطلقة، قول يقول وجوب الجمع إذا كانت النسبة عامين من وجه، قول يقول لا وجوب الطرح إذا كان الجمع العقلي متوقف على التصرف في كل الدليلين. القول الرابع اللي هو قول الماتن يقول لا وجوب الطرح مطلقا. وكيفما كان فمختار الشيخ الأعظم في موارد إمكان الجمع عقلا وجوب الطرح مطلقا، وأن الطرح أولى ومتعين. وقد استدل على ذلك بأدلة أربعة. الدليل الأول أن المرجع والمحكم في الإمكان الوارد في هذه القاعدة المشهورة مهما أمكن، أن المرجع والمحكم في الإمكان ليس هو العقل، ليس هو الترجيحات العقلية، وإلا لو كان المرجع في إمكان الجمع هو العقل والتحسينات العقلية لأمكن الجمع بين كل دليلين متعارضين مهما كان لون التعارض ومهما كان حجم التعارض، وبالتالي يوجب لنا سد باب الترجيح وإلغاء الأخبار العلاجية الصادرة من الأئمة عليهم السلام، وفي هذا من المحذور الكبير ما لا يمكن التسليم به. فليس المرجع والمحكم في إمكانية الجمع هو العقل، بل المرجع والمحكم هو العرف والعقلاء وأهل اللسان. ولا شك ولا شك في أن أهل اللسان يحكمون في أمثال هذه المتعارضات، يحكمون بعدم إمكان الجمع، يعني شنو؟ بنظرهم، بحسب نظرهم العرف، يعني بحسب النظر العرفي مو العقلي، وإلا العقلي قلنا ما ممكن ما من دليلين متعارضين إلا وشنو؟ إلا ويمكن الجمع بينهما عقلا، بتأملات عقلية، بدقة عقلية، بتوجيهات، بتحسينات عقلية، بعد ما يبقى لنا دليلان متعارضان، زين بالتالي كله يمكن جمع، يمكن يمكن ينسد بوجهنا باب الترجيح، وبالتالي هاي الأخبار العلاجية، هذا الكم الهائل من الأخبار العلاجية ماذا؟ لابد أن تلغى. بعد ما كنت داعي إحنا نرجح ونروح للأخبار العلاجية ونذكر العلاج ونذكر الترجيح. فإذا المرجع هو ماذا قلنا؟ هو العرف والعقلاء وأهل اللسان. ولا شك في أن أهل اللسان يحكمون في أمثال هذه المتعارضات بعدم إمكان الجمع. وبتعبير أوضح، بعدم إمكان إرادة خلاف الظاهر من اللفظ من دون قرينة وشاهد على ذلك. يعني عندما نجي إلى استعمالات أهل اللسان وأهل المحاورة، هيك مجردا رأسا اللفظ ذب يمه ويمهم، رأسا يقصدون خلاف الظاهر بدون قرينة، يعني يقصدون خلاف الظاهر، يعني شنو؟ يعني يتعملون يتوجهون يوجهون يأولون رأسا يتصرفون في اللفظ. لا ليس الأمر كذلك. شغلنا إحنا الآن من يجينا أي كلام نأخذ بظاهره طالما لم ترد قرينة على الخلاف، لا لا بمجرد أي كلام رأسا عكسا نحمله على خلاف الظاهر. هذه هي طريقة أهل اللسان، طريقة العرف، طريقة المستعملين، أهل المحاورات. هذا ما ممكن أي كلام رأسا نأخذه رأسا نقصد منه شنو خلاف ظاهره من دون قرينة وشاهد على ذلك. أما إذا احنا رأسا احملنا على خلاف ظاهره معناته شنو؟ يعني ولو عقلا شنو؟ نقدر من أول هذا الكلام بحسب التحسينات العقلية هذا الكلام لا محتمل لأنه صدر هيجي فهو كذا، لأنه قال بهذه الطريقة فإذا كذا. بالتعملات العقلية ممكن شنو نأول نوجه في الكلمات نقصد خلاف الظاهر، وهذا خلاف طريقة العرف والعقلاء وأهل اللسان. وبتعبير أوضح بعدم إمكان إرادة خلاف الظاهر من اللفظ من دون قرينة أو شاهد على ذلك. فإذا طرحنا إلى العرف وأهل المحاورات وأهل اللسان خطاب بيع العذرة سحت، وخطاب لا بأس ببيع العذرة، أو خطاب أكرم العلماء وخطاب لا تكرم العلماء ونظائر ذلك، لوقعوا في تحير حقيقة ولما وجدوا لها وجها مناسبا للجمع. كل ذلك بحسب نظرهم لا بحسب التعملات العقلية، وإنما يطرحون أحد الدليلين ويأخذون بالآخر، إما تعيينا أو ترجيحا أو تخيرا. فراح رأسا وين يرحون؟ احنا جاي نذكر مختصر، وإلا احنا الآن من يسعدنا هالشيء وقعنا في تحير، وحقيقة أكو تحير شون بيع العذر السحد وشون كذا. وكذلك ماذا أنه إذا ما وجدنا فد وجه جمع عند ذاك وين نروح؟ نروح للأخبار العلاجية. رأسا نروح للأخبار العلاجية نشوف إذا أكو ترجيح الإمام يقول أخذ بالراجح واطرح منه المرجوح، ماكو تساوي اطرح أحدهما مخيرا فأنت مخير في ذلك أو فتخير في ذلك. هاي الأخبار العلاجية الكم الهائل اللي راح تمر علينا إن شاء الله ونقرأها. هذا هو الدليل الأول على ماذا؟ على وجوب الطرح. وين وجوب الطرح؟ في موارد الجمع العقلي. وإن شئت فقل هذا هو الدليل الأول على أن المراد من إمكان الجمع ليس عقلا بل عرفا. قال رحمه الله بل الظاهر هو الطرح. هو بين بالمتن بهذا الأسلوب بل الظاهر، لأنه لحد الآن قال عدم الدليل على أولوية الجمع. الآن شيء يبين البحث الثاني مالته مو المقدمة اللي ذكرناه في بداية الدرس. الآن وين راح يشرح بالبحث الثاني، يعني يشرح في بيان الدليل على خلاف ذلك، وأن الطرح أولى والأولوية قلنا بمعنى الوجوب. لذا قال بل الظاهر هو الطرح، هو وجوب الطرح. مع هذا المطلب اللي ذكرناه مقدمتان وعرفته مختار الماتن في باب التعادل والترجيح ما هو وجوب الطرح وين في موارد الجمع العقلي. أما موارد إمكان الجمع عرفان ذاك كأنه قولا واحدا بين الأعلام، أكو نزاع، بل الجمع مهما أمكن. يعني هنا بين العام والخاص ما تجمع، ما تحمل الخاص على العام، تطرح الخاص لو تطرح العام ممكن، مطلق ومقيد. ظاهر نص، أظهر ظاهر، وأمثال هذه. هنا لا، الجمع مهما أمكن، بل موارد جمع عرفي مقبول عقلائي، ما ممكن نتنازل عن هذه القاعدة في موارد الجمع العرفي. لذا قال بل الظاهر هو الطرح. الدليل الأول اللي قررناه، لأن المرجع والمحكم في الإمكان، يا إمكان الوارد في هذه القضية المشهورة، الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين في هذه القاعدة. قال المرجع ما هو؟ قال هو العرف. احنا ذكرنا بالتقرير ليس هو العقل، اذا كان عقل راح يلزم، راح يلزم علينا سد باب الترجيح وبالتالي الغاء الاخبار العلاجيه وذاك فيه محظور. فاذا المرجع هو العرف. زين، من نجد العرف، العرف واهل اللسان، العقلاء اهل المحاورات. قال ولا شك في حكم العرف واهل اللسان بمن؟ في حكم العرف بمن؟ قال بعدم إمكان العمل، يعني بعدم إمكان إرادة خلاف الظاهر من اللفظ من دون قرينة وشاهد على ذلك. فإذا طرحنا للعرف هذن الخطابين، قال بعدم إمكان العمل بقول المولى أكرم العلماء، وأيضا قول ولا تكرم العلماء، وإنما شنو؟ وإنما يتحيرون في ذلك ويدورون على وجوه الترجيح، يلاحظون وين أكو ترجيح وبيها صوب من هذين الدليلين. إذا أكو ترجيح يأخذون بالراجح ويطرحون المرجوح، إذن يتعين الطرح. ماكو تساوي، ماكو ترجيح تساوي، يطرحون أحدهما مخيران بحسب وظيفة اللي مذكورة في الأخبار العلاجية. نعم، فتفرض يذكر، نعم لو فرض علمهم، احنا كلامنا أن التعارض بين أمارتين ظنيتين، يعني من حيث الصدور، يعني خبر واحد مثلا وبخبر واحد، خبر واحد يقول أكرم العلماء وخبر واحد يقول لا تكرم العلماء، خبر واحد يقول بيع العذر سحت وخبر واحد يقول ماذا؟ لا بأس. هذا الكلام. أما إذا لا صار علم بالصدور، قطع آيتان خبران متواتران، قال نعم لو فرض علمهم، أي علم العرف، أهل العرف لو علموا بمن بصدور كليهما، يعلمون بأن هذه الآية صادرة، القطع بالصدور، يعلمون بأن هذه الآية الثانية المعارضة لها أيضا شنو؟ مقطوعة الصدور، أو خبر متواتر أو خبر متواتر، خبر واحد محفوف بقرينة قطعية وخبر واحد محفوف بقرينة قطعية، زي هناك شنو؟ إذا صار عندهم علم قطع بالصدور، يقول بعد لا محالة من الترجيح، لا محالة من التوجيه. هنا نوجه، نحمل، نتصرف في أحدهما أو في كليهما، هنا تصل نوبة لمن؟ إلى التوجيه، إلى التأويل، إلى التصرف. لأنه ما أقدر أطرح، ليش؟ لذا أنا أطرح هاي الآية معناتها شنو؟ معناته أن هاي الآية صدورها شنو؟ صدورها ظني مو قطعي، وهذا يلزم من المحظور ما لا يخفى. فهنا أنا بعد بلي ما أقدر أطرح، لا تصل النوبة إلى الطرح، وإنما تصل النوبة إلى من؟ إلى الترجيح، إلى التوجيه والتأويل والتصرف وحمل أحدهم أو كلاهما على خلاف الظاهر، فقط في هذا الفرض. لكن إلا أن هذا الفرض خارج عن محل بحثنا، عن محل بحثنا وين؟ تقدم سابقا في مستهل مبحث التعارض أنه لا يعقل التعارض بين الدليلين القطعيين. قطعي بقطعي ما يصير تعارض بينهما. قال نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما. يقول هناك بعد حملوا أهل العرف أهل اللسان بل حملوا أمر الآمر بالعمل بهما. حملوا على شنو؟ على إرادة خلاف الظاهر، أي على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه، أي ما يقتضيانه هذان الدليلان بحسب اللغة والعرف. هنا بعد إحنا ما نقتصر يقول بس على اللغة والعرف، لا حتى نوجه عقلا، حتى عقلا نوجه. ليش؟ لأنه كن نحمل أحدهما على خلاف ظاهره ما ممكن. بس شنو طرح ما لا تصل النوبة إلى طرح أحد الدليلين، ففي هذا الفرض لا تصل النوبة إلى طرح أحد الدليلين وإن كان هذا الفرض خارج عن محل بحثنا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأجل ما ذكرنا، الدليل الثاني على ماذا؟ على وجوب الطرح. الدليل الثاني على أن المراد من الإمكان، من إمكان الجمع، ليس عقلا بل عرفا. وحاصله أن إذا راجعنا روايات باب المتعارضين، هاي الروايات الكثيرة اللي هي صادرة عن المعصومين عليهم السلام، لو راجعناها لوجدنا أن جماعة من أجلاء الرواة وفقهائهم ومن خيرة تلاميذ الأئمة عليهم السلام من قبيل زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم، بريد وأضرابهم. يعني أكو طائفة من الرواة، هم مو بس رواة، مو بس حاملين للرواة، لا فقهاء، هم كانوا فقهاء، كانوا مجتهدين، يعني واصلين مرحلة من الاجتهاد، مرحلة عالية من العلم دون علم المعصوم. فلذلك الإمام الباقر على الإمام الباري يقول لولا زرارة ومحمد بن مسلم وبريد ومعاوية بن عمار، يعني فأضراب أضراب ثلة ثلة خير من الرواة، يقول لولا ذولا لا لن درست علوم آبائي وأجدادي، العلوم كلها يقول راحت شات لولا هؤلاء. فإذا ذولا فقهاء من أجلاء الرواة. لوجدنا أن جماعة من أجلاء الرواة وفقهائهم ومن خيرة تلاميذ الأئمة عليهم السلام، على الرغم من أنهم عقلاء ومن أهل المحاورة واللسان، وكان من المرتكزات في أذهانهم أن أي دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فهاي الفكرة مرتكز في أذهانهم، أي دليل شرعي يوصل إن مهما أمكن كن شنو كن نعمل به. وكان من المرتكزات في أذهانهم أن أي دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن، ولكن مع كل ذلك، يعني على الرغم من أنهم من العقلاء، من أهل المحاورة، من أهل اللسان، وكانت هذه الفكرة مرتكزة في أذهانهم، ولكن مع كل ذلك نجدهم في موارد كثيرة يرجعون إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام ويسألونهم عن حكم المتعارضين وعلاجهما، وأنه ماذا نعمل وبأيهما نأخذ. علامة استفهام. فحينئذ وين تتوصل أيها المستدل؟ فحينئذ لو كان أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يدركوا هذا المعنى ولم يفهموا والعياذ بالله ولم يفهموا هذا المعنى وأن الجمع غير ممكن. خلنا نفرض أن أصحاب الأئمة لو كانوا ما يدركون هذا المعنى وأن الجمع ما ممكن بل كانوا يقولون بإمكان الجمع عقلان بل كانوا يقولون بإمكان الجمع عقلان لجمعوا بين المتعارضين ولما وقعوا في حيرة وبالتالي لا تصل النوبة علما إلى رجوعهم إلى الأئمة عليهم السلام وسؤالهم عن حكم المتعارضين. هم لو ما داركين هذا المعنى لو نفرض العياذ بالله أنه ما يفهمون أنه الجمع ما ممكن لا وإنما شنو عقلهم شي يقول يقول لا جمع العقل ممكن كذا ممكن يلا روحوا اجمعوا لكانوا يجمعون مو بين المتعارضين بعد ما كانوا يتحيرون ما يجون يأخذون أوقات الأئمة ما يجون يسألون الأئمة يا بحنا شنو نسوي بالمتعارضين شنو حكم المتعارضين شنو العلاج. فإذا رجوع الرواة إلى الأئمة عليهم السلام وسؤالهم عنهم عن حكم المتعارضين مع إمكان الجمع عقلان كاشف عن أن المراد من إمكان الجمع ليس عقلان بل عرفا. وحيث أنهم يعني الرواة وحيث أنهم رأوا عدم إمكان الجمع بين المتعارضين بحسب نظر العرف وأهل اللسان فلذا رجعوا إلى المعصومين عليهم السلام وسألوهم عن علاج المتعارضين يمو لأنهم يدرون أنه إمكانية الجمع بيا معيار بيا ميزان نظر العرف وأهل اللسان. زين هم من أهل اللسان هم فقهاء هم من أهل المحاورة هم من العقلاء شافوا ما ممكن تحيروا راح دق باب الإمام سأل قال عندي متعارضان ودليل هيك يقول عنكم ودليل هيك فما حكم المتعارض هذا أخبار العلاجية يعني واضح هذا الدليل. الدليل الثالث يأتي متمم للثاني نقرره لأنه متمم الدليل لحد الآن إذن الإمكان الجمع لا ليس عقلا وإنما شنو عرفا. وحيث أن هؤلاء الرواة رأوا عدم إمكانية الجمع بين المتعارضين بحسب منه بحسب نظر العرف والعقلاء وأهل اللسان لذا تحيروا فرجعوا إلى المعصومين عليهم السلام وسألوهم عن حكم المتعارضين. الدليل الثالث على وجوب الطرح الأجوبة الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في الأخبار العلاجية التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. فإن هذه الأجوبة الصادرة من المعصومين عليهم السلام في الأخبار العلاجية لو تأملناها وقرأناها واحدا واحدا لوجدنا أن الأجوبة منحصرة بالطرح، إما تعيينا أو تخيرا، ولم يقع في شيء من أجوبة المعصومين عليهم السلام في الأخبار العلاجية، لم يقع شيء من في شيء من هذه الأجوبة أولوية الجمع. فلو كان الجمع أولى من الطرح لبين صلوات الله عليه لبينوا سلام الله عليهم ذلك، ولما حصروا أجوبتهم بطرح أحد الدليلين، إما تعينا أو تخيرا. فهذا دليل ماذا على شنو؟ دليل على وجوب الطرح، وأن المراد بالإمكان الجمع لا مو إمكان العقلي، الإمكان العرفي. هذا الدليل الثالث هو مراد الشيخ رحمه الله لما قال سابقا من النص، هنا قال بل الدليل على خلافه من النص والإجماع. النص هو هذا، يقصد النص الأخبار العلاجية، الأجوبة اللي صادرة من المعصومين في الأخبار العلاجية، هاي الأجوبة كلها منحصرة بالطرح. الدليل الرابع الإجماع العملي. الدليل الرابع على شنو؟ على وجوب الطرح، الإجماع العملي من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، فإنهم لا يزالون يستعملون المرجحات، أي مرجحات باب التعارض، فيطرحون أحد المتعارضين ويأخذون بالآخر. فالنتيجة هذه الوجوه والأدلة الأربعة دالة على وجوب الطرح، وكاشفة عن أن المراد من إمكان الجمع ليس عقلا بل عرفا، وأن المتعارضين خارجان عن دائرة إمكان العمل، فلا عبرة بمجرد الإمكان العقلي، فلا عبرة بمجرد الإمكان العقلي. قال رحمه الله الدليل الثاني اللي قررنا بعد الدليل الثاني والثالث والرابع، الدليل الثاني قال ولأجل ما ذكرنا، يعني ما ذكرنا مين من حكم العرف والعقلاء وأهل اللسان بعدم إمكان الجميع، لأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة، شنو وقع؟ السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من هؤلاء من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا أصحاب الأئمة فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين، بل كانوا يقولون بإمكان الجمع عقلان، لا لجمعوا بعد، لجمعوا بين المتعارضين، لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال. والحال ماذا؟ والحال أنهم لا تحيروا، رجعوا للأئمة، سألوا عن حكم، كل ذلك يكشف عن شنو؟ عن أن المراد من الإمكان الجمع مو العقلي لا العرفي، وبما أنه في نظرهم ما ممكن إذن راحوا سألوا المعصومين. زين الآن الدليل الثالث يجي متمم، راحوا دقوا باب المعصوم سألوا، المعصوم شنو كان جوابه؟ منحصر بمن؟ بالطرح. صار واضح الدليل الثالث متمم؟ مو قلنا راحوا سألوا المعصومين؟ أجوبة المعصومين اللي صدت من المعصومين ماذا؟ منحصرة بطرح أحد الدليل إما تعينا أو تخيلا. يقول إذا عندك ترجيح أخذ بالراجح واطرح المرجوح، ما عندك اطرح أحدهما مخيرا. هذا هو فحوى ومفهوم وفكرة الأخبار العلاجية. الدليل الثالث، مع أنه هذا الدليل الثالث مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية، بمن؟ بأولوية الجمع، بوجوب الجمع، بتأويلهما معا، ما كنت عندي جواب أبدا. يقول فلو كان الجمع أولى، المعصوم شنو يغفل والعياذ بالله ما يبين. قال وحمل زين، هذا وحمل جواب عن إن قلت مقدر. إن قلت يابا أنتوا ليش أنتوا تقولون أنه في الأخبار العلاجية وأنه لم يحكم بالجميع؟ لعله التعارض اللي صار في زمن المعصوم التعارض كان بين ماذا؟ بين دليلين قطعيين، فلذلك شنو؟ قال أنت بين دليلين لا بد من ماذا؟ لا بد من طرح أحدهما. يقول وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما، مو دليلان ما ممكن، يعني متعذر تأويلهم. فلذلك المعصوم شاف أنه متعذر تأويل كلا الدليلين، فماذا قال؟ فأجاب بطرح أحدهما، ما أجاب بمن؟ بالجمع بينهما. يقول هذا الحمل على مورد شنو؟ نادر، على فرض نادر غير واقع. يعني هذا الكم الهائل من الروايات أحمله على فد مورد نادر، هذا ليس بشيء مناسب مع منه؟ مع شأن الإمام سلام الله عليه. يعني هذا الكم الكبير من الروايات أحمل على فرد نادر، أقول ها ليش الإمام هناك أجاب بالطرح؟ باعتبار أن التأويل كان متعذرا بين الدليلين. وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويل الدليلين المتعارض ولو بعيدا، يقول هذا الحمل تقييد بفرد نادر غير واقع في الأخبار المتعارضة. وهذا دليل آخر، يعني دليل ثالث على عدم كلية هذه القاعدة. لاحظوا، على عدم كليتها، وأن المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا. الدليل الرابع، قال هذا كله مضافا إلى مخالفتها للإجماع العملي. الدليل الرابع الإجماع العملي، السيرة العملية، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها. ثم بعد ما يستعملون المرجحات، ثم يختارون أحد الدليلين ويطرحون الآخر، ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجمع. زين، فكلية هذه القاعدة شنو؟ مخالفة لهذا الإجماع العملي. فهذه أدلة أربعة على وجوب طرح أحد الدليلين. زين، ايش راح يبقى الآن للشيخ رحمه الله؟ يبقى إجماع المدعى في كلام الشيخ الإحسائي. فيأتي الشيخ الأعظم قدس سره ويقف عند إجماع الشيخ الإحسائي. قال وأما ما تقدم من عوالي اللآلي يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.